كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في اللقاء الثالث من مناهج التفسير المتعلقة بالتفسير الفقهي. كنا ذكرنا في لقائنا السابق أن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم تفسير للقرآن لاستخراج الأحكام الفقهية، وأنه قد يقع بينهم اتفاق في تفسير بعض الآيات القرآنية من جهة المراد بها، وقد يقع اختلاف بينهم فيها، وهكذا أيضا بين التابعين رضوان الله عليهم، فقد اعتنى علماء التابعين بتفسير آيات الأحكام واستخراج الأحكام الفقهية منها، وهناك أحكام توصلوا هناك أحكام اتفقوا على الحكم فيها، وهناك أحكام وقع الاختلاف بينهم في استنباطها من الآيات القرآنية. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، في قوله سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاووا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. المراد بالإيلاء أن يقسم الزوج ألا يقرب زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر حينئذ هل يقال بأن الطلاق واقع بين الزوجين بمجرد مضي المدة، أو يقال بأنه إذا مضت المدة فإننا نوقف الزوج ونطلب منه إما أن يرجع ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق؟ هذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين علماء التابعين رضوان الله عليهم. ومثال ذلك ما ذكره العلامة ابن جرير رحمه الله، حيث روى عن عدد من التابعين بأنهم قالوا: إذا مضت المدة فهذا طلاق بائن. وقال آخرون من علماء، قال إبراهيم النخعي: آل عبد الله بن أنيس من امرأته فخرج فغاب عنها ستة أشهر ثم جاء فدخل عليها فقيل إنها قد بانت منك. وروى مثل ذلك عن عدد من علماء التابعين أنهم قالوا: إذا مضت الأربعة الأشهر فإنها تطليقة، وفسروا الآية بذلك. بينما قال آخرون بأن مضي المدة لا يعتبر تطليقة، وإنما إذا مضت المدة فإنه يوقف الزوج ويطلب منه أن يطلق. روى عن الحسن ومحمد بن سيرين في الإيلاء قال: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب. ثم روى عن إبراهيم في الإيلاء قال: إن مضت يعني أربعة أشهر بانت منه. ثم روى عن قتادة مثل ذلك. ثم روى عن قبيصة بن ذؤيب مثل ذلك. ثم روى عن جماعة من التابعين. وقال آخرون بأنه إذا مضت أربعة أشهر اعتبرت تطليقة رجعية، يحق للزوج أن يراجع فيها. ونقل مثل ذلك عن بعض التابعين كالزهري ومكحول. والقول الثالث بأنه إذا مضت الأربعة الأشهر فإننا نوقف الزوج ونطالب منه إما أن يرجع وإما أن يطلق، ونقل مثل ذلك عن جماعة من التابعين رضوان الله أو رحمهم الله تعالى، وممن نقل ابن جرير هذا القول عنه من التابعين سعيد ابن المسيب، ونقله أيضا عن حسن بن الفرات، ونقله أيضا عن بعض ونقله أيضا عن سعيد بن جبير، ونقله كذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ونقله عن مجاهد. قال مجاهد في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله أو يطلق. ونقل مثل ذلك عن عمر في الإيلاء، قال يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق. المثال الثاني في الاختلاف الفقهي بين فقهاء التابعين في تفسير القرآن، في تفسير قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما المراد بقوله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ فإن التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة، فقال طائفة بأن المراد بذلك حسن الصحبة والعشرة بالمعروف، فيجب على الأزواج أن يحسنوا عشرة أزواجهم وصحبتهم مثل ما يجب على الزوجات من الطاعة. قال الضحاك في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه يعني الزوج أن يحسن صحبتها ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته. ونقل عن ابن زيد في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم. والقول الثاني أن المراد بهذه الآية ولهن على أزواجهن من التصنع والمؤاتات مثل الذي عليهن لهم من ذلك، يعني على الزوجات أن يتجملن، على الأزواج أن يتجملوا ويتحسنوا أمام زوجاتهم كما يجب على الأزواج، كما يجب على الزوجات مثل ذلك. فهذا اختلاف وقع بينهم، ومثله في قوله وللرجال عليهن درجة. فهذه اللفظة قد اختلف فيها فقهاء التابعين في المراد بها، فقال بعضهم معنى الدرجة التي جعل الله عز وجل للرجال على النساء الفضل الذي فضلهم الله عليهن كما في الميراث وفي مشروعية الجهاد ونحو ذلك. قال مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة، قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها. وورد مثل ذلك عن قتادة، قال وللرجال عليهن درجة، قال للرجال درجة في الفضل على النساء. وقال بعض التابعين بأن المراد بهذه الدرجة أنه يجب على الزوجات أن يطعن أزواجهن، وأن هذا هو المراد بالدرجة، طاعة الزوجات لزوجاتهم. وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من التابعين، قال زيد بن أسلم في قوله وللرجال عليهن درجة، قال إمارة، وقال ابن زيد طاعة، وقال محمد لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفنا تلك الدرجة. وقال القول الثالث في المسألة تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق، وأنه إذا قذفته حدت وإذا قذفها لاعن. قالوا هذه هي المراد بهذه الدرجة. قال الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة، قال بما أعطاها من صداقها، وأنه إذا قذفها لاعنها وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده. والقول الآخر بأن المراد بهذه الدرجة إفضال الزوج عليها وأداء الحق الذي وأداء حقها إليه وصفحه عن الواجب له عليها. قال والقول الآخر ورد عن عكرمة، والقول الآخر بأن هذه الدرجة التي للرجل على المرأة أن له في الخلقة ما يتميز به عن المرأة. قال حميد في قوله وللرجال عليهن درجة، قال لحية. وهذا نموذج من نماذج الاختلاف بين التابعين رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآية. نموذج آخر في قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، في قولها الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن فقهاء التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة، فقال بعضهم المراد بهذه الآية فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الدلالة على ما يجب على الأزواج للمطلقات بطلقتين بعد مراجعتهم، فإمساك بمعروف يعني عشرتهم بالمعروف أو فراقهم بالطلاق بعد الرجعة من الطلقة الثانية. قال عطاء، قال ابن جريج قلت لعطاء الطلاق مرتان، قال يقول عند الثالثة إما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان. وقال مجاهد الرجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل وتعتد لغيره. وقال آخرون بل المراد بهذه الآية ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية قبل المراجعة، إما أن يراجع بمعروف، فقول فإمساك بمعروف أي رجعة على القول الثاني، بينما القول الأول يقول بأن المراد به إمساك الزوجة بعد الرجعة. قالوا فإمساك بمعروف أي مراجعة بمعروف بعد التطليقة الثانية، أو تسريح بإحسان أي عدم مراجعة، بينما القول الأول يقول إمساك بمعروف أي عشرة بمعروف بعد الرجعة، أو تسريح بإحسان أي طلقة ثالثة. ممن قال هذا القول الثاني السدي، حيث قال في قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال إذا طلق واحدة أو اثنتين إما أن يمسك، ويمسك يراجع بمعروف، وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها. وقال الضحاك أو تسريح بإحسان، التسريح أن يدعها حتى تمضي عدتها أو حتى تمضي عدتها. ومن أمثلة ذلك أيضا في قوله جل وعلا في آية الخلع فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، في قوله ما المراد بها. فإن فقهاء التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة، هل المراد بهذه اللفظة ما افتدت به المرأة مما تدفعه للزوج لتخلع منه سواء كان قليلا أو كثيرا، أو أن المراد به ما دفعه الرجل بحيث تقوم المرأة بدفع ما دفعه إليها الرجل من المهر. إذن عندنا قولان في تفسير هذه الآية يقول بهما التابعون. القول الأول أن المراد بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي ما دفعته الزوجة من الصداق الذي أعطاها الزوج، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يكون عوض الخلع أكثر من المهر الذي دفعه الزوج. قال الربيع لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، ويقول إن الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه أي من المهر. قال عمرو بن شعيب وعطاء بن أبي رباح والزهري في الناشز لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها، وقال عطاء الناشز لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها، وقال الشعبي كان يكره أن يأخذ الرجل من المختلعة فوق ما أعطاها، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك. وهكذا أيضا قال الحكم بن عتيبة أحب إلي ألا يزداد، وقال حميد إن الحسن كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وسئل الحسن عن رجل تزوج امرأة على 200 درهم فأراد أن يخلعها، هل له أن يأخذ 400؟ قال لا والله، ذاك أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وورد عن ابن المسيب أنه قال ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها، وقال طاووس لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، ومثله قال الزهري. والقول الثاني أن المراد بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به العموم، سواء كان بمقدار ما دفعه الزوج من المهر أو كان ما تدفعه الزوجة في الخلع أكثر مما دفعه الزوج. وقد يقولون بأن قوله ما عامة، فإنها اسم موصول، والأصل في ألفاظ العموم أنها تشمل جميع أفرادها، ولذلك يقولون بأنه يجوز أن يكون عوض الخلع أكثر من المهر. وقد قال بذلك طائفة من التابعين، قال رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، ثم تلا هذه الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال إبراهيم النخعي في الخلع خذ ما دون عقاص شعرها، وإن كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها. وقال كذلك وقال مجاهد إن شاء أخذ منها أكثر مما أعطاها. وورد عن الحسن أنه قال في المختلعة لا يأخذ أكثر مما أعطاها، ويتأول ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. قال رجاء فإن قبيصة بن ذؤيب كان يرخص أن يأخذ أكثر مما أعطاها ويتأول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بينما رأى بعض الفقهاء أن هذه الآية منسوخة، وأن الخلع قد نسخ، وأنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من الزوجة عوضا، وقالوا بأن الناسخ هو قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. روى عن عقبة ابن أبي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة أيأخذ منها شيئا؟ قال لا، وقرأ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذه بعض الأقوال في تفسير هذه الآية. وقد قال المؤلف بأن القول الأخير قول باطل، ورده بإجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئته وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها. وفي ذلك يعني في الإجماع الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره. إذن هذه نماذج من اختلافات التابعين في تفسير بعض آيات القرآن التفسير الفقهي. وبعد ذلك أيضا في عصور من بعدهم من تابع التابعين ومن الأئمة الأربعة وجد لهم تفسير في الآيات القرآنية، وكل واحد منهم له آراء فسر به بعض الآيات القرآنية التي يستنبط منها أحكام شرعية. ومن هؤلاء من كتب كتابا، منهم الإمام الشافعي كتب كتابا في أحكام القرآن، ثم بعد ذلك بدأ الفقهاء يتناقلون تفسير الأئمة للآيات القرآنية المشتملة على أحكام فقهية ودونوها، فدون الإمام البيهقي كتابا عن أحكام القرآن عند الإمام الشافعي. وهكذا أيضا وجدت مؤلفات على سائر المذاهب الفقهية. ثم وجد بعده شيء من التعصب لمذاهب الأئمة. إذا تقرر هذا فإن التفسير الفقهي لفقهاء التابعين منه ما يكون موافقا لأقوال من سبقهم من الصحابة، ومنه ما يكون مخالفا لما ورد منه ما يكون مخالفا لما ورد عن الصحابة، ويكون قولا جديدا وإحداث قول لم يكن معروفا في الزمان الأول، وقد تكلموا عن إبطاله مثل ما ذكرنا في النموذج الأخير حينما أوردنا قولا قيل بأن أهل العلم قد أجمعوا على خلافه، والقول بأن تلك الآية آية الخلع منسوخة، هذا قول قد وقع الإجماع على خلافه. وهناك اختلافات بين فقهاء التابعين لها سلف قبلهم، مثال ذلك مسألة تفسير قوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما المراد بالصلاة الوسطى؟ فإن المراد بالصلاة الوسطى قد اختلف فيه الصحابة، ونتيجة لذلك وقع الاختلاف بين التابعين. فإن الصلاة الوسطى قيل بأنها صلاة العصر، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس، وورد ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنهم وعن ابن عمر، وورد ذلك عن أبي سعيد الخدري وعن عائشة. وهذا إذن القول قد قال به طائفة من الصحابة. ثم بعد ذلك وافقهم طائفة من التابعين فقالوا بمثل هذا القول، كما قاله الحسن، وقاله كذلك إبراهيم النخعي والربيع وسعيد ابن جبير، وهكذا أيضا قاله زر بن حبيش، وقاله الضحاك، وكذلك أيضا قاله مجاهد، وقاله طائفة. والقول الثاني بأن المراد بالصلاة الوسطى أنها صلاة الظهر، وقد ورد ذلك عن طائفة من الصحابة كزيد بن ثابت، وكذلك ورد عن أبي سعيد الخدري، وورد كذلك عن ابن عمر، وهكذا أيضا وافقهم جماعة من التابعين فقالوا بمثل قولهم، كما قاله سعيد بن المسيب، وهكذا أيضا قاله طائفة. وفسر بعضهم هذه الصلاة بأنها صلاة المغرب، هكذا قاله بعض الصحابة، فوافقهم بعض التابعين كقبيصة ابن ذؤيب. وقال بعض القول الرابع أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الفجر، صلاة الفجر، وبذلك قال من الصحابة ابن عباس، وكذلك قاله وكذلك ورد عن أبي موسى الأشعري، ووافقهم على وجابر بن عبد الله، ووافقهم على ذلك عدد من التابعين كعطاء وعكرمة ومجاهد وعبد الله بن شداد والربيع. وهناك بعض أهل العلم قال بأنها صلاة مبهمة لا نعرف عين تلك الصلاة، وبذلك قال طائفة من التابعين، ومن هنا نعرف أن الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة أورث الخلاف بين التابعين. في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل نتكلم عن التفسير الفقهي عند علماء المذاهب ومن بعدهم من تلاميذهم، ونتكلم عن التعصب في المسائل الفقهية في تفسير الآيات القرآنية لاستخراج الأحكام الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
كتاب الله، كتاب الله.